الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في الإحداث. هذا الباب فيما جاء في إحداث المرأة على زوجها المتوفى. والإحداث هو ترك التزين والتطيب بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها، وهو حق الله، فليس من حق المرأة ولا من حق أقاربها أن يلغوا هذا الإحداث. فليس من حق المرأة ولا من حق أقاربها أن يلغوا هذا الحق الشرعي. والسنة أفادت الإحداث، وليس في كتاب الله الإحداث، وإنما فيه التربص. والسنة هي التي بيّنت معنى هذا التربص، وهو الإحداث، وهو ترك التطيب والزينة. ولكن مع ذلك الشرع راعى ضعف النساء وضعف صبرهن، فأباح لهن الإحداث على غير الزوج في مدة يومين أو ثلاث. يجوز لهن أن يعملن الإحداث على غير الزوج في ثلاثة أيام أو في يومين، لكن الإحداد الكامل وهو التربص 4 أشهر و10 فلا يجوز إلا على زوج. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاث. عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته، أخبرت من؟ حميد بن نافع. هذه أخبرت حميد بن نافع هذه الأحاديث الثلاث. قالت زينب، وهي تذكر الأحاديث الثلاث: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب. حين توفي أبو سفيان بن حرب أبوها، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة. طيب فيه مادة صفراء، خلوق أو غيره، وهذا الطيب إنما هو خلوق أو غيره، ما جزمت بما كان هل هو خلوق أو شيء آخر، والخلوق نوع من أنواع الطيب المعروف في ذلك الزمان. فدهنت به جارية، دهنت هذا الخلوق بجارية، ثم مسحت بعارضيها، هي أيضا أم حبيبة مسحت هذا الطيب بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، لست محتاجة لاستعمال هذا الطيب الآن في عارضي، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر. فأنا أستعمل هذا الطيب من أجل عدم الإحداث على غير الزوج، حيث توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنهما، فاستعملت هذا الطيب من أجل بيان أنها لا تحد على والدها أبي سفيان رضي الله عنه. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها. زينب توفي أخوها، فدعت بطيب فمست به، يعني استعملت هذا الطيب، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. هذه أيضا زينب رضي الله عنها تروي الحديث نفسه، وتذكر أنه لا يجوز لامرأة تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، موت من الأقارب، ميت من الأقارب، إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول. هذه هي الأحاديث 3. الحديث الأول عن من؟ عن أمي حبيبة، والحديث الثاني عن زينب، والحديث الثالث عن أمها أم سلمة. وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، يعني تشكو من ألم في عينيها، أفتكلهما؟ هل تكل ابنتي عينيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3. لا، مرتين أو 3. هل قال مرتين أو قال 3؟ كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10. هذه مدة الإحداث، ليست بمدة بعيدة، ليست طويلة، وإنما هي 4 أشهر. قال حميد بن: وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحداد الشرعية ومدته بالنسبة إلى الإحداد الجاهلي ومدته فلا شيء، فإن أهل الجاهلية كانوا يعتادون الإحداد على عام كامل، ويمارسون على المرأة أو تمارس هي في هذا العام جميع وسائل الأوساخ وعدم التنظف والتطيب والتيطيب. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ يعني ما هي البعرة؟ البعرة هي حوث الدواب، فما معنى رمي البعرة على رأس الحوض؟ هذا حميد ما فهم هذا. قالت زينب: كانت المرأة، الآن زينب هي التي تشرح معنى رمي البعرة على رأس الحوض، كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفا، والحشف هو الدرج الذي في المكتب، شبه البيت الذي تدخل فيه بالدرج من ضيقه، فكانت تدخل بيتا ضيقا سيئا للغاية. حفشا، وأنا قلت حشفا، دخلت حفشا ولبست شر ثيابه، دخلت في هذا البيت الضيق ولبست شر الألبسة، ولم تمس طيبا، ولا شيئا فيه الطيب لا تمس، حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة. بعد تمام هذا الحول هناك مراسيم لإخراج هذه المرأة من هذا العذاب ومن هذا الإحداد، فتؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، شيء من هذه، حمار، شاة، طائر، فتفتض به، يعني تتمسح بهذه الدابة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا ما. هذه صارت مجمع الجراثيم والحشرات طول هذه الفترة، فإذا أخرجت من هذا الحفش ومسحت جسدها بشيء من هذه الدواب، حمار أو طائر أو شيء من هذا، مات من قبح رائحتها، من شدة رائحتها. فقال ما تفتض بشيء إلا ما. ثم هذا مرسوم آخر، ثم تخرج فتؤطى بعرة فترمي بها، فإذا افتضت بهذه الدابة وخرجت من الحفش تؤطى أيضا بعرة، فتأخذ هذه البعرة فترميها خلف رأسها. هذه لها معنى، ترمي هذه البعرة خلف رأسها، معناه أن هذا العذاب وهذه المدة التي تتربص فيها لا شيء بالنسبة لحق الزوج، كما لا قيمة ولا خطر لرمي هذه البعرة. معناها أن هذا الزوج كان عزيزا عليها، وأن هذا العذاب والتربص في هذه المدة الطويلة لا شيء فيه، كما لا شيء في رمي هذه البعرة خلف ظهره. وهذا يدل على أنها كانت ترضى بهذا العذاب وبهذه المدة الطويلة، وأن هذه المدة لا شيء فيها. ثم تراجع بعد ما شاط من طيب أو غيره، خلاص انتهت المراسيم، فبعد ذلك تمس ما تشاء من طيب أو غيره وتخرج إلى الحياة العادية، وقد انتهت مدة التربص ومدة العذاب. قال يحيى قال مالك والحفش البيت الرديء، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة، تمسح به يعني تمسح بهذه الدابة جلدها كالنشرة، والنشرة نوع من التطيب، فكأنها تتطيب بهذه الدابة، وهذه الدابة لما وصل إليها هذا الطيب من هذه المرأة ماتت من هذا الطيب، هو هذا الطيب القبيح الخبيث السيء الرائح. طيب قال أبو عمر هنا حميد بن نافع، هذا هو أبو أفلح بن حميد، وهو مولى صفوان بن خالد، ويقال له حميد صفيرا، هذا لقب له حميد صفيرا، وهو ثقة مأمون. طيب ساق أبو عمر خلاصة مذهب الإمام مالك فيما تمتنع منه المرأة مدة إحدادها، فقال وجملة مذهب مالك في ذلك أن المرأة المحدة لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا أن يصبغ بسواد، لأنه في العادة الثياب المصبوغة هي مظنة الجمال والتزين، فيقول لا يجوز أن تلبس ثوبا مصبوغا إلا أن يكون الصبغ سوادا، وتلبس البياض كله رقيقه وغليظه، ولا تلبس رقيق ثياب اليمن، فكأنها كانت ثياب جميلة، وتلبس غليظها إن شاءت، والأمر يرجع كله إلى العرف، فما عده الناس من ألبسة التزين والتجمل لا يجوز لها أن تلبس، وما عدا ذلك فيجوز أن تلبس. قال وتلبس الكتان كله رقيقه وغليظه ما لم يكن مسبوقا، وكذلك القدم، ولا تلبس خزا ولا حريرا، ولا تلبس خاتما من ذهب ولا من فضة ولا من حديد، ولا حليا ولا قرطا ولا خلخالا ولا سوارا، ولا تمس طيبا بوجه من الوجوه، ولا تحنط ميتا لأن هذا الحنوط هو طيب، ولا تدهنوا بزنبق ولا خيري ولا بنفس. هذه الأذهان فيها شيء من الطيب، فلا يجوز استعمال الأذهان التي فيها الطيب. ولا بأس أن تدهن بالشيرق والزيت. قالوا الشيرق هو زيت السمسم، فيجوز أن تستخدم الشيرق أو الشيرق لأنه زيت لا طيب فيه. ولا تختضب بحناء ولا كتم، ولا بأس أن تمتشد بالسدر وما لا يختمر في رأسها. إذا أرادت أن تغسل رأسها فتغسل رأسها بالسدر ونحوه مما لا يسبب رغوة في رأسها. ولا تكتحل إلا من ضرورة، فإن كانت ضرورة فقد أرخص لها مالك وأصحابه بالكحل، تجعله بالليل وتمسحه بالنهار. هذا خلاصة مذهب الإمام مالك. ومذهب الشافعي قريب من هذا، قال: وقال الشافعي: الإحداد في البدن هو ترك زينة البدن، وذلك أن يدخل على البدن شيء من غيره بزينة، من ثياب يتزين بها وطيب يظهر على المرأة فيدعوها إلى شهوتها، ومن ذلك الدهن كله في الرأس، وذلك لأن الأذهان كلها سواء في ترجيل الشعر وإذهاب الشعر. ألا ترى أن المحرم يفتدي إذا دهن رأسه ولحيته بزيد لما وصفته؟ وكل كحل كان زينة فلا خير فيه. المعاني متقاربة والمذهب متشابه، ولكن يختلفون أو يختلفان في شيء. الإمام مالك لا يرى استعمال الأذهان التي ليس فيها طيب، والشافعي يرى أنه لا يجوز استعمال الطيب مطلقا، سواء كان فيه طيب أو لم يكن فيه طيب. وقد ذكر العلة. طيب، لكن في الأخير يذكر في آخر هذا الباب أن عمر رحمه الله يميل إلى مذهب مالك في الأذهان، يقول لأن الأذهان ليس فيها تزين وإنما فيه خروج المرأة من الشعر وما أشبه ذلك. ثم هذا الحديث فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل الكحل ولو أدى ذلك أو ولو كان هذا من الاحتياج إليه أو من الضرر والضرورة إليه، لأنه في الحديث أن أم سلمة ذكرت أن بنتها اشتكت عينيها والنبي رفض الكحل. فإذا في هذا الحديث أنه لا يجوز استعمال الكحل حتى في حالة الضرورة والمرض، لكن سيأتي في آخر الباب حديث عن أم سلمة وهو حديث مرسل باستعمال الكحل في حال الضرورة. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة الذي يفهم منه جواز استعمال الطيب عند الضرورة والحاجة إليه؟ قال أبو عمر: الجمع بين هذين الحديثين أنه إذا وصلت الحاجة إلى حالة لا تصبر المرأة عن استعمال هذا الكحل فيجوز أن تستعمل الكحل استنادا إلى حديث أم سلمة في آخر الباب، لكن إذا لم تحتج إلى ذلك وكان في عينها شيء من الألم والحالة لا تبلغ مبلغ الضرورة يقول لا يجوز هذا، بل تصبر على هذا الألم لأنه لم يصل هذا الألم إلى حد الضرورة. والضرورات كما هو معروف للقواعد الشرعية تبيح المحظورات، فإذا كانت هناك حاجة ملحة وضرورة شديدة يجوز أن تستعمل هذا الكحل في الليل وتمسحه في النهار، لكن إذا كان هناك ألم خفيف ما وصل إلى حد الضرورة فلا يجوز استعمال الطيب استنادا إلى حديث الباب. هذا خلاصة ما ذكره أبو عمر رحمه الله في الجمع بين الحديثين. ثم قال: الإحداد مأخوذ أو يأتي على صيغتين، يقال حدت المرأة على زوجها فهي حاد، ويقال أحدت المرأة على زوجها فهي محد، يجوز أن يأتي من الثلاث ومن الرباع. يقول أبو عمر: هذه الإقامة في الحفش وردت في أشعار العرب، وأنه كان شيئا معروفا لديهم، وكانوا يصبرون على هذا العذاب. فذكر بيت للبيد من ربيعة يقول: وهم ربيع للمجاور فيهم، والمرملات إذا تطاول عامها، يعني المرملات هي النساء اللاتي ماتت أزواجهن، فهؤلاء الجيران كانوا يحسنون إلى الفقراء وإلى المرملات ممن مات أزواجهن خلال العام. يقول: والمرملات إذا تطاول عليها عامها. قال: ونزل بذلك القرآن قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ ذلك بقوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج، أما على الزوج فيجب أن تحج عليه أربعة أشهر وعشرة. قال مالك: إنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها، امرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها، يعني بلغ منها مبلغ الضرورة، اتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. هكذا وأم سلمة لا يمكن أن تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن هذا الكحل ثم تبيحه هي، وإنما هو اختلاف حال. فهذه المرأة التي اشتكت عينيها أفتتها بأنها إذا بلغ الحال منها هذا المبلغ أن تكتحل بكحل الجلاء، والجلاء هو مصدر جلاء يجلو جلاء، وإذا قصرت مدت، وإذا فتحت قصرت فتقول الجلاء، وإذا كسرت تقول الجلاء، وهو الكحل من مادة الصبر يوضع في العين فتنظف الأوساخ من العين، فسمي كحل الجلاء لأنه يذهب بالأوساخ من العين. فأمرت أن تكتحل كحل الجلاء في الليل وتمسحه بالنهار، لأنه لا حاجة بها إليه في النهار، وإنما تستخدمه في الليل وتمسح وتغسل في النهار. قال مالك: إنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كان يقولان في المرأة توفى عنها زوجها أنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكل أصابها أو مرض أصابها أنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب، لأن هذا موضع ضرورة. قال مالك: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر، دين يسر، فإذا كانت هناك حاجة إلى ذلك فإن الحاجة أو الضرورة هي التي تبيحها. طيب. قال مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، هذه زوجة عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان أو ترمصان، فتح الميم أو ضم، يعني حتى كادت عيناها أن تخرج القذى الأبيض من الألم الذي فيه. الرمص هو القذى الأبيض الذي تغذفه العين من الألم والمرض. فامتنعت عن الكحل حتى كادت عيناها أن تخرج هذا القذى الأبيض. لكن يقول أبو عمر هذا من صفية ورع، يشبه ورع زوجها وهو عبد الله بن عمر، ومن صبر على آلمه وترك الشبهات في علاجه حمد له ذلك ولم يذم عليه. فهذه أخذت بالعزائم اقتداء بزوجها عبد الله بن عمر حيث كان يفعل مثل هذا. قال: ومن أخذ برخصة الله وتأول تأويلا غير مدفوع فغير ملوم ولا معنف، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب محارمه. والله يحب الإتيان بالرخص كما يحب الاجتناب عن المحارم. قال مالك: تهتهر المتوفى عنها زوجها بالزيت. هذا هو موضع الخلاف بين مالك والشافعي، بالزيت والشيرق. والشيرق هو الشيرج، شيرج الشيرق الشيرج وشيرق، وهو زيت السمسم، ويقال لها أيضا سليط بسين واللام والياء والطاء، ونسميه سليط. وهذا مما وافقنا فيه العرب، العرب تقول سليط ونحن نقول سليط، لكن يخصون السليط بزيت السمسم، ونحن نعمم نقول لأي زيت سليط. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاج على زوجها شيئا من الحلي، شيئا من الحلي، خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب. والعصب هو نبات ينبت باليمن تصبغ به الثياب، فهذه الثياب المصبوغة بالعصب، و قد يكون المقصود بذلك التزين، لا يجوز أن تلبس أيضا إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من السبغ إلا بالسواد وما أشبهه، ولا تنتشط إلا بسدر أو ما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. انظروا، لا تنتشط إلا بسدر، معناه لا تغسل رأسها وتمشط رأسها إلا بسدر أو ما أشبهه مما لا يختمر في رأسها، يعني مما لا يرغو في رأسها. تعرفون الرغوة، إذا استعمل الصابون ترغو هذه في رأسها. ويقول: تجتنبوا عن المواد التي فيها الرغوة، وإنما تستخدموا السدر أو الصابون التي ليست فيها رغوة، وكل صابون اليوم فيها رغوة. فالمهم أنها تغسل رأسها بالسدر ونحوه مما ليس فيه رغوة. قال مالك: لو بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاج على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر. صبر، تعرفون صبر؟ إنما هو صبر يا رسول الله. هذا يدل على أنه جيد للعين، وكل إنسان يشتكي عينيه يستخدم هذا ويضع فيه، لا كان في بيته يقطع غسلا منه فيكتحل به ويضع في عينه يجلو العين، يعني يجمل ويحسن، هو الصبر. فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله. قال: فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أفتى لها بهذا الحديث، وهو وإن كان في رواية مالك بلاغ لكنه رواه أبو داود بالسند المتصل وهو حديث، ففيه أنها تستخدمه من أجل المرض في الليل وتمسحه بالنهار. وقد سبق الجمع بين هذا الحديث وبين حديث حديث باطل. قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض. لو تزوج رجل بنت لها 5 سنوات 6 سنوات مثلا، قد يصنع بعض الناس ومات عنها، أيضا يجب أن تنفذ عليها طبيعة الإحداد أو شريعة الإحداد كهيئتها التي على التي قد بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة في ذلك على زوجها. قال مالك: تحد الأمة إلى توفي عنها زوجها 2 شهر و5 ليال مثل عمشتها. قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها زوجها، إنما الإحداد على الأزواج، وأم الولد ليست زوجة، فإذا هلك زوجها هلك سيدها فليس عليها إحداد، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، كذلك إذا مات السيد عن الأمة ليس عليها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. قال مالك: إنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر غسلا والزيت من أجل إلغاء الشعر. ففي هذا الأثر أم سلمة تبيح استعمال السدر والزيت. قال أبو عمر: لا أعلم في ذلك خلافا، لأن السدر والزيت ليس بطيب، وقد جاء عن الشافعي فيه شيء على جهة الاستحسان، جاء عن الشافعي أنه منع من استعمال جميع الزيوت على جهة الاستحسان، لا كذا يعني ليس على جهة الإيجاب من الشافعي، وإنما هو كما فهم أبو عمر أن هذا من باب الاستحسان من الشافعي وليس من باب الإلزام على النساء في أن لا تستعملن الزيوت. هذا بلا توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.